والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يرتبط بالدرس السابق استدراك أو توضيح. ذكرنا في الدرس السابق أن مقتضى إطلاق السجود في عقد المستثنى هو أن المراد به هو الطبيعة والجنس الذي يصدق على السجدة الواحدة. بناء على هذا حين يكفي في الاتيان بالركن الاتيان بسجدة واحدة بقطع النظر عن الأدلة الشرعية. لكن الأدلة الصحيحة دلت على أن الركن هو هذا، وإنما الركن هو عبارة عن شنو؟ السجدتان معا. قلنا بأنه بناء على هذا حينئذ نقول زيادة سجدة واحدة، زيادة سجدة واحدة، ثلاث سجدات في الركعة الواحدة، هذه لا تعتبر زيادة في الركن، لا تعتبر زيادة في الركن. بحسب هذه الأدلة، يعني الأدلة الخاصة تقول بأن الركن عبارة عن شنو؟ سجدتان، عبارة عن سجدتين. إذا زادت سجدة واحدة مو زيادة في الركن. متى تتحقق الزيادة في الركن؟ إذا جاء بسجدتين أخريتين، حين يزاد في الركن بناء على الأدلة الخاصة. أما إذا قطعنا النظر عن الأدلة الخاصة وأخذنا بإطلاق السجود في ماذا؟ في عقد المستثنى. بناء على هذا حينئذ هذه الزيادة، هذه السجدة تكون يعني زيادة السجدة يعتبر زيادة في الركن، تعتبر زيادة في الركن. يعني الركن شنو هو؟ طبيعة، وهذا جاء بالطبيعة وحقق الطبيعة، ثم شنو؟ ثم جاء بفرد آخر لها، هذه زيادة في الركن تعتبر، فلا بد أن تكون مبطلة بناء على هذا. لكن بناء على الأدلة الخاصة نقول بأن الركن عبارة عن سجدتين، زيادة سجدة واحدة لا يعتبر زيادة في شنو؟ في الركن، هذا واضح. وأما نقيص السجدة يعني جاء بسجدة واحدة وترك السجدة الثانية، هذا قلنا أيضا في هذا يقول هذا لا يعتبر نقيصة في الركن على كلا التقديرين، اللي قلنا في الدرس السابق هذا الذي نوضحه، على كلا التقديرين لا يعتبر زيادة في الركن. أما على الأول يعني على الإطلاق في عقد المستثنى سجود بناء على هذا الإطلاق، فهذا النقيصة لا تعتبر نقيصة في الركن، فهذا واضح باعتبار أن الركن هو الطبيعة، وقد جاء بها بحسب الفرق، جاء بها في ضمن سجدة واحدة، ما يعتبر نقيصة في شنو؟ في الركن. من اللي نقول هو لم يأتي بالركن، جاء بالركن، لأن الركن هو الطبيعة وقد جاء بها، هذا واضح لا يعتبر نقيصة في الركن إذا اقتصر على سجدة واحدة. وأما بناء على الأدلة الخاصة اللي تقول بأن الركن عبارة عن شنو؟ عن سجدتين، هنا هم نقول بأن الاتيان بسجدة واحدة وترك السجدة الثانية هذا لا يعتبر نقيصة في الركن، حتى على شنو؟ على هذا الأدلة، بلحاظ الأدلة الخاصة. هذا نقول ليش؟ للأدلة، هذا المهم، للأدلة الدالة على أن من نسي سجدة واحدة حتى دخل في الركوع صح صلاته، صح صلاته، نسي سجدة، جاء بسجدة ونسي سجدة، ما اعتبر هذا نقيصة في الشنو في الركن، بحيث أن الروايات لا تحكم ببطلان صلاته وإنما تحكم بصحة صلاته. من هاي الجهة نقول بأنه النقيصة في الاتيان بسجدة واحدة فقط هذا لا يعتبر نقيصة في الركن على كلا التقديرين، سواء لاحظنا الإطلاق في عقد المستثنى أو لاحظنا الأدلة شنو الخاصة. نعم بقطع النظر عن هذا الدليل اللي ذكرناه السابق أن من نسي سجدة وحتى دخل في الركوع صحت صلاته، بقطع النظر عن هذا هنا نقول بأنه مقتضى ما دل على أن الركن هو السجدتان معا، مقتضى هو أن ترك سجدة واحدة كما هو المفروض نقيصة سجدة واحدة هذا يعتبر نقيصة في الركن، نقيصة في الركن إذا نقص جاء بسجدة واحدة نقيصة في الركن، لأن الركن عبارة عن شنو سجدتين يعني. ولم يأتي بسجدة ثانية فيعتبر نقيصة شنو في الركن. واضح هذا يقول لأن الركن عبارة عن سجدتين، وهذا عندما يأتي بسجدة واحدة ويترك سجدة ثانية لم يأتي بسجدتين فيكون نقيصة شنو في الركن، بينما على الإطلاق لا يعتبر نقيصة في الركن. وبلحاظ الأدلة الخاصة هاي من نسي سجدة حتى دخل في الركوع صح صلاته هذا لا يقول بأن هذا ليس نقيصة في الركن، بدليل أن الروايات حكمت بصحة صلاته مع أنه شنو جاء بسجدة واحدة، هذا معناه أنه لا يعتبرها نقيصة في الركن. هاي ملاحظة على هذا الدرس. أكو مطلب آخر هم يحتاج إلى تتميم في الحقيقة، وهو اللي يرتبط بمسألة شمول عقد المستثنى لشرائط الأركان. لا إشكال أن عقد المستثنى يشمل الأركان، الركوع والسجود اثنين من الأركان الركوع والسجود بلا إشكال، فالإخلال بالركوع وبالسجود يكون موجبا شنو للإعادة ولو كان سهويا لا إشكال فيه. الكلام في أن شرائط الركوع والسجود هل تدخل في المستثنى، يعني الإخلال بها، إخلال بشرط من شرائط الركوع بشرط من شرائط السجود، هذا أيضا يدخل في المستثنى فيكون موجب للبطلان حتى لو صدر سهوا أو لا، أن الإخلال بشرائط الركوع غير الإخلال بالركوع، إخلال بالركوع يوجب البطلان ولو سهوا، أما الإخلال بشرائط الركوع فهو لا يوجب البطلان ولا يدخل في المستثنى وإنما يدخل في عقد المستثنى شنو منه، فالإخلال به سهوا لا يكون موجب للبطلان ولإعادة. هذا طرحناه في الدرس السابق. الشيء اللي قلناه في الدرس السابق هو هذا، قلنا بأنه الظاهر من عقد المستثنى في حديث في صحيح الزرارة الأولى، الظاهر منها هو أن الحكم بالإعادة عند الإخلال ولو سهوان موضوع شنو ركوع هذا العنوان وسجود، والمستفاد من الصحيحة هو أن الإخلال بهما بهذين العنوانين ولو سهوان يكون موجبا للبطلان والإعادة، هذا المستفاد منه. هذا الحكم الثابت لهذين العنوانين لا يشمل، إذا بقينا إحنا وهذا الدليل لا يشمل ماذا؟ ما يكون خارجا عن حقيقتهما، كل شيء يكون خارج عن حقيقة الركوع عن حقيقة السجود لا يشمله هذا الحديث، لأن هذا الحديث يقول بأن الإخلال بالركوع والسجود ولو سهوان يكون موجب للبطلان والإعادة، وهذا ما يشمل غير الركوع والسجود، لا يشمل غير الركوع والسجود، لأن الحكم ترتب على هذا العنوان، العنوان الركوع. ويجي عندنا شرط في الركوع، شرط في السجود، أن يضع إبهام، كل الإبهامين على اليمن على الأرض عندما يسجد، ها؟ أو يسجد على ما يصح السجود عليه، أو إلى آخره من الشرائط المعتبرة في السجود. هذه أمور هي خارجة عن حقيقة السجود، والدليل دل على ماذا؟ على أن الإخلال بالسجود هذا يكون موجبا للبطلان والإعادة، ولم يدل هذا الدليل على أن الإخلال بما يعتبر في السجود وإن كان خارجا عن حقيقته أيضا يكون موجبا للبطلان والإعادة. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الدليل، بناء على هذا، حينئذ لابد أن نقول بأن عقد المستثنى لا يشمل الشرائط المعتبرة في الركوع والسجود، وإنما يشمل شنو؟ الركوع والسجود. فإذا أخل بشرط من شرائط السجود أو من شرائط الركوع سهوان، إن لا تجب عليه الإعادة ويحكم بصحة صلاته. نعم، الاستثناء الوحيد من هذا هو ماذا؟ هو ما إذا كان الشرط مقوما لحقيقة الشنو؟ حقيقة الركن، مقوم لحقيقة الركن، حقيقة السجود، لحقيقة الركوع، مقوم إلى من قبيل ما ذكروه من ماذا؟ من وضع الجبهة على الأرض، قالوا هذا مقوم لحقيقة السجود، بحيث أن السجود لا تتحقق حقيقته وماهيته من دون وضع الجبهة على من؟ على الأرض. هذا قالوا بأنه هذا لا إشكال فيه، أنه يكون داخل في ماذا؟ داخل في المستثنى، ويكون حكم الركوع، لأنه مقوم للركوع، يعني الإخلال به هو إخلال بماذا؟ بالركوع في الحقيقة، فكأنه أخل بالركوع إذا أخل به، إذا سجد ولم يضع جبهته على الأرض هذا لم يأتي بالسجود، أخل بالسجود، فحينئذ يشمله الحديث المستثنى، ويدل على أنه تجب الإعادة وتبطل شنو؟ الصلاة إذا أخل به. فقط يستثنى من هذا فقط الشرائط التي تكون مقومة للركن، أما ما عدا ذلك من الشرائط الواجبة في هذه الأركان، هذه كلها تدخل في عقد المستثنى منه، ويكون الإخلال بها سهوا غير موجب للبطلان والإعادة، من دون فرق بين أن يكون ذلك الشرط شرطا معتبرا في صحة الركن أو لا يكون كذلك. بعض الشروط المعتبرة في السجود والركوع هي معتبرة في صحته، من قبيل السجود على ما يصح السجود عليه، هذا ليس ركنا مقوما للسجود، أن يسجد على ما يصح، مو وضع الجبهة على الأرض، أن يسجد على ما يصح السجود عليه، هذا ليس مقوما للسجود، والوضوح لأن السجود يتحقق إذا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه شرعا، يصدق أنه سجد، فمفهوم السجود وحقيقة السجود ليست متقومة بهذا الشرط، لكنه شرط معتبر في صحة السجود، بمعنى أنه من دونه السجود لا يصح، مو لا يتحقق ولا تتحقق ماهيته، لا يصح، فهو شرط في صحة السجود. هذا أيضا يكون داخل في المستثنى منه، يعني إذا استثنينا الشرط المقوم ودخلناه في المستثنى، ما عدا الشرط المقوم كله يدخل في المستثنى منه، سواء كان معتبرا في صحة الركن أو لا لم يكن معتبرا في صحة الركن، كما يقال في الذكر في حال السجود اعتبروا هذا فد واجب في ضمن شنو؟ في ضمن السجود، واجب محله السجود، واجب محله شنو؟ الركوع الذكر، وتركه لا يوجب بطلان شنو؟ بطلان السجود، بل أخل بالواجب عصى وخالف الوجوب، لكنه لا يضر في صحة سجود من دون فرق بينهما. كل هذه تدخل في ماذا؟ في المستثنى منه. هذا مقتضى الكلام السابق. إذن مقتضى الكلام السابق هو التفصيل في شرائط الأركان بين الشرط المقوم للركن، فهذا يدخل في المستثنى ويكون الإخلال به موجبا للبطلان والإعادة، وبين ما عداه من الشرائط المعتبرة في الأركان هذه لا يكون الإخلال بها موجبا للبطلان والإعادة، لأنها تدخل في عقد المستثنى منه. هذا مقتضى الكلام السابق. أكو تفصيل آخر اليوم نتعرض له في نفس هذا الموضوع، هذا التفصيل يفصل بين الشرائط اللي تكون مقومة للركن والشرائط التي تكون معتبرة في صحته من جهة، وبين ماذا؟ وبين ما يكون واجبا في حال الركوع أو في حال السجود. في الأول ما كان مقوم أو كان ما كان معتبر في صحة الركن، هذا يقول هذا كل يدخل في المستثنى، كما أن الإخلال بالشرط المقوم للسجود يدخل في المستثنى ويوجب البطلان والإعادة، يقول الإخلال بالشرط المعتبر في صحة الركن أيضا هذا يكون موجب للبطلان وشنو والإعادة، ويدخل في المستثنى لا في المستثنى منه. نعم ما يكون واجبا في ضمن الركوع، واجب في الركوع، واجب في هذا كالذكر، بل هذا يدخل في المستثنى منه ولا يكون الإخلال به موجبا للبطلان والإعادة. هذا التفصيل الثاني. هذا التفصيل يلتقي ويا التفصيل الأول كما هو واضح في الشرط المقوم للركن وفي الشرط اللي هو من قبيل الواجب في ضمن شنو الركوع، يتفق ويا على أن الأول يدخل في المستثنى ويكون موجب الإخلال بموجب للإعادة والبطلان، وأن اللي يكون واجب في ضمن الركوع هذا قطعا كل منهما يتفقان على أنه يدخل في المستثنى منه ولا يكون الإخلال به موجبا للبطلان والإعادة. يختلفان في ماذا؟ في الشرط الذي يكون معتبرا في صحة الركن. التفصيل الأول يقول هذا يدخل في المستثنى منه، هذا التفصيل الثاني يقول لا هذا يدخل في المستثنى. ومثال هذا نقدر نمثله بالسجود على ما يصح السجود عليه، هذا لا إشكال شرط في السجود ومعتبر في السجود، لكن الظاهر أنه ليس مقوما لحقيقة السجود وإنما هو معتبر في صحة السجود. هذا المثال أمثلة أخرى لكن هذا المثال واضح. خب هذا شنو الدليل على أنه لا يدخل في المستثنى منه كما يقول التفصيل الأول ويدخل في المستثنى؟ الدليل هو هذا، أنه في معتبرة الحسين بن خالد المتقدمة وكذلك صحيحة منصور بن حازم المتقدمة أيضا، أقراهن في صفحة 93 حديث الجزء السادس باب 30 أبواب القراءة في الصلاة الحديث الثالث، هاي الرواية معتبرة قلنا سندها سابقا، حسين بن حماد. أنا ايش قلت حسين بن خالد؟ اشتباه، حسين بن حماد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال اقرأ في الثانية، قلت أسهو في الثانية، قال اقرأ في الثالثة، قلت أسهو في صلاتي كلها، قال إذا حفظت الركوع والسجود تم صلاتك، إذا حفظت الركوع والسجود تم صلاتك. هاي رواية. الرواية الأخرى موجودة في صفحة 90 من نفس الكتاب، حديث الثامن صحيحة منصور بن حازم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: قد تمت صلاتك إذا كانت نسيانا. نفس مضمون الصحيحة المعتبر الأولى. أكو رواية ثالثة مقرناها فيما سبق. هذا التفصيل يستند إلى هذه الروايات في إثبات أن ما يكون معتبرا في صحة الركن يكون داخل في المستثنى، ويكون الإخلال به موجب للإعادة والبطلان. ليش؟ لأنه يقول بأن أن المستفاد من هذه الروايات إذا حفظت الركوع والسجود فقد تم صلاتك. مستفاد منها هو أن المصلي إذا حفظ الركوع والسجود وأتمهما، رواية حفظ ورد بها رواية منصور بن حازم أتمهما، فإذا حفظ الركوع والسجود وأتمهما فقد تم صلاته ولا إعادة عليه، وإن نسي شنو قراءة. هو مورد الإنسان قراءة حتى إذا نسى القراءة ما في مشكلة، ما دام أتم الركوع والسجود معناه أنه شنو تمت صلاته. هاي يفهمنا شنو؟ أنه إذا لم يحفظ الركوع والسجود لا تتم صلاته، لا تتم صلاته، وإن حفظ سائر الأمور شنو الأخرى، حتى إذا حفظ سائر الأمور الأخرى لا تتم صلاته. ميزان في تمامية الصلاة وحفظ الصلاة على ماذا؟ على الاتيان بالركوع والسجود. احنا وظاهر هذه الروايات هذا هو مفاد هذه الأخبار. من الواضح استدلال، من الواضح أن حفظ الركوع وإتمام الركوع والسجود لا يكون إلا بالإتيان بهما صحيحين، واجدين لكل ما يعتبر في صحتهما، لأن المقصود انحفاظهما بما هما مأمور بهما شرعا، يعني بما هما واجبان شرعا، هذا انحفاظ الركوع والسجود. فالإخلال بما يعتبر في صحتهما، في صحة الركوع والسجود، هذا فضلا عن الإخلال بما يكون مقوما لهما، هذا يعني عدم انحفاظ الركوع والسجود. عدم ما نحفظ الركوع والسجود إذا أخل بما يعتبر شنو في صحته، لأن يعني جاء به فاسدا، جاء به باطلا. ومن تصور بأن الصلاة تحفظ بالركوع والسجود الباطلين؟ أما هو تصور، يعني يقطع الإنسان بأن المقصود أن الصلاة تحفظ بماذا؟ بالركوع والسجود شنو المطابقين للأمر الشرعي الصحيحين. ما له معنى نقول بأن الصلاة تحفظ إذا جاء بالركوع كيفما وقع، ولو جاء به شنو باطلا وغير صحيح وفاسد، ويحكم الشرع عليه بماذا؟ بأنه باطل وغير صحيح. ما متصور هذا. قطعا المراد بماذا؟ بانحفاظهما بما هما ركوع وسجود شنو صحيحان، يحفظان إذا جاء بهما على طبق الموازين الشرعية، يعني جاء بهما وبجميع ما هو معتبر في صحتهما. عندئذ حفظ الركوع والسجود، أتم الركوع والسجود، فحينئذ يقول بأنه تم الصلاة، حتى إذا شنو أخل بما عداهما من أجزاء الصلاة وشرائط شنو وشرائط الصلاة. هذا معنى شنو؟ معنى أن الشرط المعتبر في صحة السجود حال حال السجود، حال حال السجود، يعني أن الصلاة لا تحفظ إلا بالإتيان به، عندئذ يحكم بصحة الصلاة. أما إذا أخل بهذا الشرط معناه ما جاء بالسجود الصحيح شرعا، فإذا لم يأتي بالسجود الصحيح شرعا معناه لم يحفظ شنو السجود. والحديث يقول بأنه إذا لم يحفظ السجود يحكم شنو ببطلان الصلاة، لأن الميزان في الصحة هو شنو انحفاظ الركوع والسجود، وانحفاظ الركوع والسجود لا يكون إلا إذا جاء بالركوع صحيحا، ولا يأتي بالركوع صحيحا إلا إذا جاء بما جميع ما هو معتبر في صحة الركوع والسجود في صحة الركوع. فإذا لا بد أن يأتي بما هو معتبر، يعني يسجد على ما يصح السجود عليه، عندئذ يقال بأنه حفظ السجود، فلا يضره ماذا أن يخل شنو بغيره ويحكم بصحة صلاته. أما إذا لا سجد على ما لا يصح السجود عليه، هذا لم يسجد شرعا، لم يسجد، هذا سجوده باطل. والصلاة لا تحفظ بالعمل الباطل، وإنما تحفظ بالعمل الصحيح. وقد تقدم أشرنا إلى شيء من هذا القبيل، تقدم أن عدم ذكر الوقت والقبلة والطهور في هذه الروايات، ما قال وقت الركوع والسجود حفظت الركوع والسجود، قال بلى تمت شنو صلاه، ما ذكر بها الأركان الأخرى الموجودة في صحيح الزرار الأولى هي الوقت والقبلة والطهور، لم يذكر هذه الأمور الثلاثة في هذه الروايات، أي رواية إذا حفظت الركوع والسجود. عدم ذكرهما هنا يمكن تفسيره بأن هذه الأمور ثلاثة مفروضة التحقق، بأن هذه الأمور مفروضة التحقق بنفس افتراض انحفاظ الركوع والسجود. هو نفس أن يفترض انحفاظ الركوع والسجود معناه افترض شنو تحقق هذه الأمور شنو ثلاثة، ليش؟ لأنه هي شرائط في الصلاة، يعني شرائط في الركوع، الوقت شرط في الركوع، الطهور شرط في الركوع، القبلة أيضا شرط في الركوع، ولا يحفظ الركوع إلا بانحفاظه وانحفاظ جميع ما يعتبر في شنو في صحته. ولا إشكال بأنه من دون طهور لا يصح الركوع، من دون قبلة لا يصح الركوع، من دون وقت لا يصح الركوع. فلذا تركت هذه الأمور، لماذا لم يركز عليها في الرواية واكتفى بذكر الركوع والسجود؟ ليش؟ لأنه يقول له إذا حفظت الركوع والسجود، هاي حفظت الركوع والسجود هو يستوطن شنو الوقت والقبلة والطهور والشرائط الخاصة المختصة بماذا بالسجود، اللي هي من قبيل شنو اللي مثل النبي أن يسجد على ما يصح السجود عليه، وإلا لا يحفظ الركوع ولا يحفظ شنو السجود. يمكن تفسيره بأن هذه الأمور مفروضة التحقق بنفس افتراض انحفاظ الركوع والسجود وإتمامهما، لأن المراد منهما الركوع والسجود الصحيحان كما قلنا، ولا يصحان إلا بتحقق هذه الأمور الثلاثة كما هو واضح. ونفس هذا الكلام يقال بالنسبة إلى الشروط الأخرى المعتبرة في صحتهما، اللي هو محل كلامنا، يعني قلنا هذه الأمور الثلاثة القبلة والوقت والطهور تدخل في هذا، وهكذا شنو الشروط الأخرى المعتبرة في الركوع أيضا هي مفروضة في نفس انحفاظ الركوع والسجود، مفروضة. ولا شلون يقول بأنه الصلاة تحفظ وتصح الصلاة بانحفاظ شنو الركوع الباطل، الركوع الذي لا يراه الشارع شنو ركوعا. ونفس هذا الكلام يقال بالنسبة إلى الشروط الأخرى المعتبرة في صحة الركوع والسجود بالخصوص، ودي شرائط عامة، الوقت والقبلة والطهور شرائط لكل أجزاء الصلاة، أكو شرائط خاصة في خصوص ماذا في خصوص الركوع أو السجود معتبرة في صحتهما. يقال بالنسبة إلى الشروط الأخرى المعتبرة في صحتهما وإن لم تكن مقوما شنو لهما، مو إلا مقوما. هذا الدليل ما يختص بالأمور المقومة كما في الدليل الأول اللي ابتنع فيه التفصيل الأول. هذا لا يقول أن الصلاة لا الركوع لابد أن يكون صحيح حتى تحفظ بها الصلاة. وعليه بناء على هذا الكلام فالإخلال بالركوع والسجود في صحيحة زرارة الأولى الموجب للبطلان والإعادة يشمل عدم الاتيان بهما، يعني عدم الاتيان بالركوع والسجود أصلا، ويشمل الاتيان بهما غير صحيحا. مو الإخلال بالركوع والسجود يختص بشنو؟ بعدم الاتيان بالركوع والسجود، لا حتى إذا جاء بالركوع لكن جاء به شنو فاسدا، جاء به من دون شرطه المعتبر في صحته، هذا أيضا إخلال بالركوع. يشمل أيضا الاتيان بهما غير صحيحين، هذا الإخلال. عدم الإخلال بهما الموجب لصحة الصلاة، وإن أخل بغيرهما يراد به الاتيان بهما صحيحان. عدم الإخلال بالركوع والسجود يعني الجنة صحيحان واجدين لجميع ما يعتبر فيهما في صحتهما، هذا معناه حفظ الركوع والسجود، أتم الركوع والسجود. أي بني يراد به الاتيان بهما صحيحين أي واجدين لتمام ما يعتبر في صحتهما كالطهور والقبلة والوقت والشروط الخاصة المعتبرة في صحة السجود أو الركوع. والحاصل أن قوله عليه السلام في معتبرة الحسين بن خالد إذا حفظت الركوع والسجود تم صلاتك لا يراد به الحكم بصحة الصلاة بالإتيان بهما حتى لو كانا غير صحيحين، لا يراد به هذا، وهذا ما يقطع به الإنسان، لا يراد به الحكم بصحتهما حتى إذا جاء بهما غير صحيحين بأن يأتي بهما غير واجدين لما هو المعتبر فيهما شرعا، وهذا مما لا ينبغي الشك فيه. وعليه فالإخلال بواحد من شروط صحتهما يعتبر إخلالا بهما وعدم حفظ لهما، فتجب الإعادة وتبطل الصلاة. وهذا معنى أن هذه الشروط تدخل في عقد المستثنى في الصحيحة. نعم ما لا يكون مقوما من الشروط ولا يكون معتبرا في صحة الركن هذا لا يدخل في المستثنى، وإنما يدخل في المستثنى منه من قبيل الذكر بناء على أنه واجب في أثناء الركوع أو السجود. الطمأنينة هم قالوا هيجي، الطمأنينة هم قالوا بأنه مثل الذكر واجبة في شنو في الركوع وليس شرطا في شنو في صحته ولا مقوما له، فحين إذا اختبت هذا حينئذ تدخل في ماذا في المستثنى منه، فالإخلال بها سهوا لا يضر في الصلاة في صحة الصلاة. وصلى الله على محمد.